الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في حرمة إزالة الشعر عن البدن، حيث تقدمت الإشارة إلى أنه لا يجوز للمحرم ذلك حتى بواسطة محل، فلا يجوز ذلك مباشرة ولا تسبيبا، بل ولا يجوز للمحرم أن يزيل شعر غيره المحل أيضا فضلا عن المحرم، فلا شعر نفسه ولا شعر غيره تحل إزالته بالنسبة للمحرم. وصلنا إلى الدليل على عدم جواز إزالته بواسطة المحل. إذا شخص كان محرم فما يجوز أن يمكن نفسه من المحل لإزالة شعره فضلا عن المحرم. شنو الدليل؟ الدليل هو نفس الروايات الدالة على عدم جواز إزالة المحرم شعر نفسه، مثل صحيحة حريز المتقدمة التي ذكر فيها أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر فهذه تدل على حرمة القاطع وحرمة الحلق، وهذا ما يفهم من عند المباشرة، خصوص المباشرة، بل يفهم منه مطلق الحلق والقاطع ولو كان بواسطة شخص آخر ولو كان الآخر محل. لا، هذا اللي يفهم منه. هسا إما من جهة الإطلاق يفهم منه ذلك، لأنه ما قالت ما لم يحرق مباشرة، يعني وإن كان بواسطة غيره ولو كان محلا، إما هكذا، وإما المفهوم من مثل هذه التعابير حرمة أن يتحقق ذلك من قبل المحرم ولو تسبيبا. هسا إذا فرد واحد قال له لا أنت حرام أن ماذا أن تسافر إلى البلد الفلاني، فهسا إذا يقول له الجماعة شيلوني أنتم بالقوة وودوني، وهذا ما تفهم من عنده على أنه هذا الشيء مشمول للنهي وشبيه ذلك من الموارد. قال: وأما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن إثباته بأحد طريقين: واحد، بإطلاق صحيحة حريز المتقدمة، اثنين، أو بأن المفهوم عرفا ليفهم من حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلك عليه ولو تسبيبا وبواسطة غيره. اللي يقطع الطريق حرام، عمل محرم، سواء كان هو يوقف ويقطع الطريق أو جلاوسته يدزهم ويقولهم روحوا وقطعوا الطريق، اثنيناتهم محرم، بل يا أيهما أشد ذلك شيء آخر. وأما الجواز، قلنا من جملة الموارد اللي قد تستثنى من حرمة إزالة الشعر هو ما لو كانت الإزالة ضرورية أو بقاء الشعر ضرريا، أو أكو موارد يجوز أن يبادر الحاج إلى إزالة الشعر عن بدنه وترتفع الحرمة حينئذ عنه. من جملة تلك الموارد موارد الضرورة، نعطيها عنوان عام. هذا يمكن أن يستدل له بأحد أمور ثلاثة: إما بواسطة نفي الاضطرار، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، والثاني بحديث نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار، والثالث ما ورد من قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخره. هذه الأدلة الثلاثة تجوز للمحرم أن يزيل شعر بدنه في حالات الضرورة، اللي أعم تكون من المرض، من الأذى، من الاضطرار، من فيمكن حينئذ أن نستعين بهذه الأدلة لإثبات ذلك. إذا مو كل دليل يفي لإثبات جواز المجموع جميع الموارد، لا أقل بعض الاضطرار نستفيد من عنده في موارد، الضرر نستفيد لا ضرر يعني في موارد، الآية المباركة في موارد، فتكون حينئذ جميع الموارد اللي تكون الجامع بها هو حالات الضرورة، حالة الضرورة تكون مجازة. قال: وأما الجواز عند الضرورة فلحديث نفي الاضطرار أو قاعدة نفي الضرر، على أن قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، واف بإثبات، على أن هذا الآية قوله تعالى واف بإثبات المطلوب، لكن طبيعي لا بد من ضم قضية أخرى إلى قوله تعالى المذكور، وهو عدم احتمال وجود خصوصية للأذى في الرأس أو المرض. إذا هكذا إحنا أمكننا يعني نقول هذا من باب المثال ذكر، يعني شأن نزول الآية إذا واحد يراجع أفرض أن فلان ابن فلان كان جالس والنبي تعدى عليه سلام الله عليه وشاف القمل يتناثر مثلا من رأسه يتساقط، قال له أنت متأذي ما مرتاح مثلا، قال له إيه فأجازه. وهذا إذا كان في بدنه في صدره في ظهره في كذا أذن، بحيث أكو شعرات في رأسه في صدره في بدنه هذه مؤذية، لابد أن جرح لابد أن يعالج، فلابد أول أن يزال الشعر حتى يعالج الجرح مثلا هسا. فإذا ضمت هذه الضميمة تكون النتيجة واضحة. الآية ذكرت شنو؟ ففدية أو من صيام عفوا أو صدقة أو نسك. من صيام هذه روايات إجت حددت المقصود من بلي المقصود من لعله مو هنا أنا المقصود من هذه الموارد الثلاثة ما هي بالنسبة إلى الصيام؟ يغفر الله لكم. ذكرت أن المراد من الصيام صيام ثلاثة أيام، ومن الصدقة ذكرت أنه المراد إطعام ستة مساكين، كل مسكين صاع نصف صاع من التمر، والنسك ذبح شاة إراقة الدم شاة، هذا موجود ماذا في بعض الروايات اجت وبينت هذا المعنى. اللهم لعن الشيطان. أي. قال بله في رواية هكذا، في رواية مر النبي صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري وهو محرم، وقد أكل القمل أو القمل رأسه وحاجبيه وعينيه يجب كثرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كنت أرى أن الأمر يبلغ ما أرى. رواية طبيعية ضعيفة مرسلة الصدوق، إلا أنه نذكرها هسه. فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقوله تعالى عز وجل، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة، فالصيام 3 أيام والصدقة على 6 مساكين لكل مسكين صاع من تمر. أو في رواية أخرى يرويها الشيخ الكليني والصوم 3 أيام، إشارة إلى شنو؟ من صوم أو صيام أو من صيام أو صدقة أو نسك. على كل حال يمكن الرجوع إلى بلي هذه الرواية، عفوا أنا اغفلت أن أذكرها شنو؟ يرويها الشيخ الطوسي بسند صحيح معتبر، محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب والقمل يتناثر من رأسه، وأنا ببالي هاي يتناثر، فقال أتؤذيك هوى أمك؟ قال نعم، فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام 3 أيام والصدق على 6 مساكين لكل مسكين مدان يعني نصف ساعة والنسك شات. هذه همات ما يرتبط بالمقام. وأما الجواز حالة الوضوء من جملة الأحكام أو قل المستثنيات لتساقط إزالة الشعر أو سقوط الشعر، هو مسألة حالة الوضوء. حالة الوضوء غالبا ما تستلزم تساقط بعض الشعر من لحية الإنسان، ما دام الأمر غالبي فهو مستثنى. وقد نطقت سمار تقول على أنه ما دام هكذا فيلزم، لا، قد الشارع يقول له أنت تواظب أشد المواظبة، يظهر أن الشارع لا، ما شدد في هذه القضية فرخص في هذا المجال. الرواية اللي تروي ذلك صحيح الهيثم بن عروة كما قال. وأما الجواز حالة الوضوء فلصحيح الهيثم بن عروة التميمي. هيثم ابن عروة التميمي السند أولا اللي يروى في هذه الرواية زين، وعنه يعني الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، لأن القبل الحديث القبلي إسناد الشيخ عن سعد رضوان الله عليه، عن محمد بن الحسين وهذا بعد ابن أبي الخطاب، عن جعفر ابن بشير عن الهيثم ابن عروة التميمي. الهيثم ابن عروة التميمي وثقه الشيخ النجاشي رحمة الله عليه. جعفر ابن بشير أبو محمد البجلي الوشا هم الشيخ هم النجاشي والثقاه. النجاشي يقول من أزهد من زهاد أصحابنا ونساكهم وكان ثقة. والشيخ الطوسي رحمة الله عليه يصفه بأنه ثقة جليل القدر، فالرواية معتبرة. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان. طبيعي إذا واحد ما مستأنس تجيبه أفرض من أمام لا شايف الوضوء ولا عايش الوضوء ولا يدري شنو الوضوء، قد يأتي لذهنه أول بعد ذي بدء أنه فتسقط عفوا، يعني بعبارة أخرى يعني مو المورد مورد غالبي بالنسبة إلى تساقط الشعر، هذا مقصودي. لكن بعد ما يعرف الوضوء ويعرف أنه شنو اللحية مما بعد ما يعرف صورة الوضوء ويطمئن حينئذ ويلتفت حينئذ إلى أنه غالبا ما يستلزم مثل غسل الشعر وضوءا كان أو غيره يستلزم تساقط الشعر، فراح ينتهي إلى هذه النتيجة أنه هذه الرواية تدل على أن عدم البأس في سقوط مثل هذه الشعرات. لكن يبقى فرد شيء، وهو أنه إذا فرد واحد أراد أن يغسل وجهه بعد الاستيقاظ صباحا فهل يجوز له ذلك إذا علم بتساقط الشعر أيضا؟ لأن هذه القضية غالبية بالنسبة إلى الوضوء وغيره، ومو فقط غسل الوجه هو يستلزم، لكن باعتبار أن الوضوء مسنون والشارع يطلبه، فمثل هذا إذا ما حدث عمدا ومو أنه بقوة يسحب على لحيته أو وجهه حتى، لا، الحالة العادية للوضوء مالته يستلزم غالبا تساقط الشعر، هنا نستثنى الشارع. خب هل يجوز له أن مثلا يغسل وجهه وهو يعلم بتساقط الشعر؟ إذا وضوء قلنا ما يضر، وهو يعلم ما يضر ما دام الحالة العادية مو يتعمد، أما إذا كان غير الوضوء هم أيضا ذلك الأمر مشكل كما هو واضح، ما متعرض لهنا. ما بلي، قال عليه السلام ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج. هسه هذه العلة يمكن أن يستفاد منها الجواز حتى في غير مورد الوضوء أيضا، مما كانت هي حالة عادية للأشخاص يقعدون يستيقظون قبل ما يطلعون يغسلون وجههم، حالة متعارفة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. على كل حال يحتاج إلى تأمل ووقفة، هذا إذا كان المحرم يجزم بتحقق التساقط، وإلا إذا ما عند جزم يمكن أن يقال طبق القاعدة حينئذ جواز الوضوء وجواز الغسل وإن تساقطت بعض الشعرات. ليش؟ لأنه الأصل يقتضي ماذا؟ البراءة، ما دام ما يدري على أنه يسقط أو ما يسقط فيشك في جواز الوضوء جواز الغسل وعدمه، الأصل هو البراءة، لذا قال وإلا فالجواز على طبق القاعدة للأصل كما سيأتي. هسه هذا هنا الأصل اللي أنا طبقته، طبقت شنو؟ البراء. يمكن أن بس أشير لما أدخل فيه، يمكن أن نطبق الأصل بشكل آخر، نقول نستصحب عدم سقوط الشعر. الآن خو ماكو شعر ساقط، عدم السقوط، عدم تساقط، للمستقبل همات إن شاء الله ما يسقط بالغسل. فأفرض مسألة من المسائل إيه؟ يعني فالوضوء بأن نستكشف من الدليل أنه الغسل زائد عدم التساقط ما بيبأس، فنستصحب عدم التساقط، عدم سقوط الشعر والشعرتين. وأما جواز الحك عند احتمال التساقط، إذا من الموارد الأخرى المستثنات غير مسألة الوضوء وغير مسألة المرض نستجير بالله أو الأذى، هي مسألة الحك. هل يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو بدنه بحيث يحتمل تساقط الشعر؟ ما نقول يعلم، يحتمل، فهل يجوز أو لا؟ الجواب نعم، واحتمال السقوط، سقوط بعض الشعرات، يدفعه بمن؟ بالاستصحاب الاستقبالي. هسه هذا الاستصحاب الاستقبالي البعض يراه حجة، لأن عندنا أنحاء الاستصحاب ثلاثة: واحد استصحاب متعارف، واحد استصحاب قهقرائي، نرجع إلى الوراء اللي من مصاديق أصالة عدم النقل، وواحد منهن استصحاب استقبالي، لما يجي يوقف هو يقول أل، نقول له أوقف، أنت تقاطع بأنك حي إلى آخر الصلاة أو لا؟ لأن شرط التكليف الحياة من الشروط العامة والقدرة، أنت قاطع بذلك؟ يقول لا، لأنه ما معلوم الإنسان متى يخرج عن دائرة التكليف بفقد الحياة. فهل يعني ذلك عدم وجوب الصلاة عليه لأن ما محرز شرط التكليف الحياة أو لا؟ الحالة المتعارفة هي وجوب الصلاة، مع أن الإنسان ماذا، هذا الاحتمال طارئ وآت في ذهني، مع ذلك تشاهد الوجوب ثابت. يعني ما نقدر نقول الوجوب هنا غير ثابت، الوجوب ثابت، فهسا يعني بتعمل من الشارع يقول له أنت ما عليك، واجب عليك الصلاة حتى في صورة الاحتمال، أو لا إذا نريد نطبق على القواعد نقول هنا الحياة محرزة ولو بالاستصحاب، بنحو الاستصحاب بلحاظ الحالة المستقبلة، الاستصحاب الاستقبالي.
لو كان الحك كثير الابتلاء بالحج. لو كان المحرم لبان.
الحك هو ما عندنا احنا احتمال لهذا. لا شلون نوجه انه شنو ما احتمال السقوط؟ ما اكو مشكله.
ايه لو كان الموضوع يتناثر الشعر بالحك يتناثر؟
ليش؟ ذاك علم بالتناثر ومع ذلك ما اكو مشكله. ذاك علم بالتناثر وما اكو مشكله. هذا خو بيحتمل انه شنو مع احتمال التناثر ما يجوز. ليش؟ لانه ما تحرز هذا، عليك ان لا تحك حتى لا يتحقق.
لو كان اصلا لو كان الحق لا يصح ولا يجوز
لبابا. اقول خو بالشارع هسه هناك الشارع قضيه، يعني شو اسمه دليل، يعني قضية تعبدية مستثنى، ولولا لنكتة الاستصحاب، أو نحتمل أنه لنكتة، الشارع يقول له على أنه إذا علمت بأن الحك سوف إذا علمت بأن الحك سوف يوجب التساقط ما يجوز لك، مو بشكل أقول مسلم السك أنه مع الحك مع استلزامه للكذا، مو بشكل الوضوء مع استلزامه. لا هذا بحث آخر، لا هذا بحث آخر، لا فرق الحك يظهر هيجي، فرق الحك عن الوضوء أن الوضوء مع العلم بتساقط شعرة وشعرتين مغتفر. لا ما شنو الحاك اقول اخو مو كثير الابتلاء مع سقوط، مع العلم بالسقوط او مع هذا الاحتمال، هذا على كيفك. الحاك جائز لكنه دير بالك على كيفك، لي ليس ساقط
اصلا.
عادة الإنسان شوف عادة هيك لما تجي تحوك تحرز عدم تساقط الشعر، وجه ماكو مشكلة. مو أنه سقوط الشعر في حالات الحك حالة غالبية، لو كانت حالة غالبية إيه لو كان لباب. أقول ساعة تحك شوف كم شعر هاي تجيب إيدك. لا بالعكس، لا 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 شوف بالوضوء، لا 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 على كيفك بالوضوء. شعر الرأس كأنه تماسك أكثر من اللحية، اللحية تتساقط بالوضوء بعض الشعرات، ما أدري انفصالها أسهل مو بشكل شعر الرأس. بس على كل حال هذا توجيه ما ما ذكرتموه جميل لأنه فرد توجيه. قال وأما جواز الحك عند احتمال التساقط فللاستصحاب الاستقبالي على تقدير حجيته، كأنه أكو كلام في حجية غير الاستصحاب المتعارف، يعني المشكوك استقبالي مو حالي. بلحاظ البقاء. وإلا إذا واحد يقول أنا لا أرى حجية الاستصحاب الاستقبالي، يمكن أن يتمسك بالبراءة لأن الشبهة شبهة موضوعية. قال وإلا فللبراءة في الشبهة الموضوعية، كأنه الحكم معلوم لديه وهو أن الشعر تساقط الشعر هذا ما يؤكد ذيك إيه، كأنه ما يجي مو الحال لو كان لبان. إيه. تقليم الأظفار، أكو عندنا قص الأظفار، أكو عندنا تقليم الأظفار، يعني بعبارة أخرى أكو عندنا قص وأكو عندنا إزالة. القص كأنه مأخوذ به المقص الكذا، الإزالة معنى أعم يشمل القص وغيره. فسياه المحرم خصوص القاص أو لا، المحرم على المحرم قطع الأظفار، سواء كان بمقص بمقراض آخر بالأسنان الإيد مثلا كان يمكنه بالسكين. المستفاد من الروايات كأنه المعنى الوسيع، لا خصوص إزالة بيمن بآلة خاصة كالمقص أو المقراض. واضح؟ استثني من ذلك ما استثني لأجله في الموارد السابقة وهو الضرر والأذى، لذا قال لا يجوز للمحرم قص أظفاره ولا تقليمها إلا في حالة الضرر والأذى. والمستند في ذلك أما حرمة القاص فلصحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، الباب رقم 77 من أبواب تروك إحرام، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال لا يقص شيئا منها إن استطاع. لا يقص يعني فقط بالمقاس، هذا هكذا يفهم عرفان؟ ما يفهم هذا عرفا. فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. هذه الرواية المعتبرة وغيرها. وموردها وإن كان هو القصة إلا أنه يمكن أن يستفاد منها حرمة التقليم أيضا. طبيعي بالوسائل هنا هذه النسخة الموجودة عندما قال عليه السلام هكذا نقل: فإن كانت تؤذيه فليقصها كتبة ونسخة بدل فليقمها فليقلمها نسخة أخرى موجودة. هسه هذه بعد بالمصدر كيف بين قوسين وضعت وكتب خاء نسخة أخرى يعني. وموردها احنا نقول موردها شنو؟ فليقصها، وردت هكذا مو فليقلمها، فليقلمها. قال: وموردها وإن كان هو القص إلا أنه يمكن أن يستفاد منها حرمة التقليم أيضا. هسا إذا قلت لا ما يستفاد منها المعنى الأوسع، قال: ومع القصور يمكن التعويض عن ذلك يعني بصحيحة زرار عن أبي عبد الله عليه السلام. الباب 10 من أبواب بقية الإحرامات، الحديث رقم 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. أقرأ وبعدين نجي إلى إسناد الشيخ إلى الحسن بن محبوب: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. قد يقول قائل بأن موضوع الكفارة اللي نستفيد من الكفارة أنه شنو؟ عمل، لا عمل محرم، وإلا إذا لم يكن محرما ماكو كفارة. هاي الملازمة شنو واضحة أمامنا بناء على هذا، ومو بعيد العرف يفهم منه ذلك العرف المتشرعي. لكن الموضوع هو ماذا؟ تقليم الأظافر كلها، يعني سلا أقل تقليم كل أظافر اليد مو أنه واحد، بينما إحنا نريد نثبت حرمة قص حتى الظفر الواحد، بل بعض الظفر مثلا. فهنا هل تفي هذه الصحيحة لإثبات ذلك أو لا بد من ماذا؟ التوسل لإثبات حرمة حتى الواحد بدليل آخر. قال: والمراد من الأظافير ما يشمل البعض ولا تختص بتقليم المجموع. هذا سيحتاج إلى تأمل، سيحتاج إلى تأمل معكم. يبقى إسناد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى الحسن ابن محبوب. الحسن ابن محبوب إذا تراجع المشيخة مشيخة التهذيب تشوف أكو أبعاض متعددة، لعله 3 أبعاض على الأقل موجودة. يقول بعض ما مثلا شنو رواه الحسن بن محبوب طريقي إلى كذا، بعض ما رواه هذا ما يعالجنا، حتى لو كانت كل هذه الأبعاد 3 ماذا طرقا صحيحة. ليش؟ لاحتمال وجود بعض آخر. هذا الطريق الأول لما ينقل بعض ما جاي ينقل الثلث، ربما ينقل العشر، والثاني ينقل عشر، والثالث ينقل عشر، فبقت 7 أعشار. إحنا طريقنا إلى غير واضح طريق الشيخ يعني. فإذا رجعنا إلى تعبير آخر نشوف مضافا إلى ذلك أكو تعبير للشيخ هكذا قال: فما أخذته من كتبه، طريقة الشيخ إلى الحسن المحبوب، ومصنفاته فقد أخبرني بها. يذكر 3 طرق هذه الطرق شويونة لعله شنو مشكل، كل واحد يواجه لفرد مشكلة من المشاكل، لكن أفضل الطرق لعله هذا. أخبرني به أيضا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، منو يعني؟ شيخ المفيد أحسنت. والحسين بن عبيد الله، منو يعني؟ ابن الغضائري أو الغضائري، هذا ما علينا به. وأحمد ابن الأبوي وأحمد ابن عبدون، فذول ثلاثتهم ما شاء الله، يكفيك الشيخ المفيد. عن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، هذا شوي ها؟ ما موثق. ذول الأحمدان، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أحمد بن محمد بن شنو يحيى، ذول آبائهم في القمة، هم توثيق خاص ما أكو. فبعضهم يعدهم من المعارف من مشايخ الإجازة مثل السيد أخوه رحمة الله عليه، لا يكون الطريق من ناحية هذا وصاحبه شنو أي. هذا طريق عن أبيه، عن هذا طريق ما سلم. طريق آخر أخبرني بها جميع ذن مصنفاته كذا، أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي، هذا مات شنو من رخصتك ما من مشايخ الإجازة، إلا أنه لم يصل في حقه تشخيص ها. أحمد بن عبدون المشي من جهة أنه من مشايخ النجاشي المباشرين، والشيخ شنو النجاشي يظهر في ترجمة بعض من ترجمهم أنه لا ينقل مباشرة إلا من عرف بالوثاقة، فهذا التوثيق العام لمشايخ النجاشي اللي على ضوء بالأربعين شخص لعله شنو أكثر أقل راح يدخلون في عداد الثقات. هذا شويونا مشكل هذا الطريق. بقى لنا طريق آخر يروي، يقول وأخبرني أيضا أبو الحسن ابن أبي جيد عن محمد بن الحسين محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ومعاوية بن حكيم والهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب. هذا الطريق معتبر، ابن أبي جيد من مشايخ النجاشي، محمد بن الحسن بن الوليد معتبر خو، محمد بن الحسن الصفار معتبر، أحمد بن محمد معتبر، الهيثم بن أبي مسروق هذا النجا الكشي قال حمدويه عن أصحابنا مو عن واحد أنه فاضل، وقال النجاشي إنه قريب الأمر، قريب الأمر قد مت هذا فاضل قد شويونا شنو قد متحن. إذا يوجب درج الشخص في الحسان فراح تكون الرواية حسنة، وإلا الأمر مشكل كما ذكرت. هذه طرق اللي يرويها. هسه بعد أنا ما راجعت الفهرس للشيخ الطوسي حتى أشوف أكو طريق آخر أو غير موجود. هذا خلاصة ما يرتبط بطريق الشيخ الطوسي إلى الحسن ابن محبوب. وأما استثناء حالة الأذى فلصحيحة معاوية المتقدمة، لأن قال فإن كانت تؤذيه فليقص، وبالأولى إذا أذى ما واصل إلى حد الضرر يجوز، ففي حالة الضرر من باب أولى بعد طبيعي، بعد حينئذ راح يكون دليلنا على الجواز هو هذه الرواية. ففي حالة الضرر دليلنا هذه الرواية، لكن يمكن التعويض عن ذلك أيضا بمن؟ بحديث لا ضرر. قال: مضافا إلى إمكان التمسك بقاعدة نفي الضرر، الارتماس من جملة المحرمات على المحرم، اللي من خلاله قد يكون هناك تشابه بين الصائم والمحرم، قضية الارتماس، رمس الرأس. يطلق الارتماس ويراد به رمس الرأس، وإلا رمس البدن مو لازم، رمس جميع البدن مو لازم، الرأس كافي. والكلام في رمس الرأس في غير الماء. إذا أكو عصير أكو الدهن، يقولوا لا يقوي الشعر، إذا مو دهن عصير. يلا أنا من تلك الزاوية أتكلم، هي مو من تلك الزاوية.
عصير يطيب
شيء؟ ها؟ ما بيطيب، كل ما تريد خل. يلا فقال له على أنه يقوي الشعر، فرمس الرأس فيه هل يوجب الحرمة الكفارة أو لا؟ قال: لا يجوز للمحرم رمس كامل رأسه في الماء. وهذا يدل على أنه رمس ثلاثة أرباع الرأس ما به مشكلة، أي بناء على حرمته، لأن كلام هو فيه. وفي جواز الرمس في غير الماء خلاف، والمستند في ذلك بالنسبة إلى حرمة الرمس، عندنا بعض الروايات من جملتها صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه بس نقرأ السند. قال: محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، وإسناده صحيح، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران، هو هنا هكذا يفسر، عن عبد الله ابن سنان، فالسند معتبر. هذا ينقل عن الإمام الصادق سلام الله عليه الرواية، نقرأها غدا إن شاء الله ونتمم البحث بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.